بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال في موضوع آداب السفر، وذكرت بالأمس أن أول أدب من آداب السفر بعد النية الصالحة أن الإنسان يبتعد عن سفر المعصية الذي ينوي به معصية الله سبحانه وتعالى، وثاني أدب من آداب السفر أن الإنسان يستخير. وقلنا لكم أن الاستخارة أصلا هي سنة جليلة وأدب رفيع مع الله سبحانه وتعالى، وهي أن يستخير المسلم ربه سبحانه وتعالى في كل أمر مباح يقدم عليه. يعني ما يستخير الإنسان أصلي ولا ما أصلي، أصوم ولا ما أصوم، أحج ولا ما أحج، أزكي ولا ما أزكي. الواجبات والفرائض لا يستخار بها، إنما يستخار في أوقات وقوعها المخير بها. يعني مثلا الحج، يا ربي أستخيرك أحج السنة هذه ولا ما أحج السنة هذه، أحج عن طريق البر ولا أحج عن طريق الطائرة. هكذا يستخير الإنسان في الذي فيه وقت موسع، فهل يا ربي أنا أحج السنة هذه ولا لا، يستخير في الوقت فقط. أما في العبادة نفسها فما يستخير الإنسان في الواجب، ولا يستخير الإنسان كذلك في الفرائض، فيستخير الإنسان في المباح. وهذا مظهر من مظاهر العبودية، لأن في ذلك تفويض العلم لله تعالى والاعتصام به، وإقرارا من العبد بأنه لا يعلم الخير ولا عاقبة الأمور إلا الله تعالى، ففيه توحيد واعتصام بالله تعالى. كما أن هذا الأدب مما يعصم الإنسان من الوقوع في المعصية بالسفر المحرم، إذ لا يمكن استحضار نية صالحة فيه. وأما صفة الاستخارة فهي مذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أعطيكم مثال حين شون يستخير الإنسان. يستخير الإنسان على سبيل المثال، مثلا واحد يبي يتزوج مثلا، فيقول اللهم أني أستخيرك بعلمك. طبعا أول شيء يصلي ركعتين كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم في الأمر فليركع ركعتين. إذا هم يعني رتب أموره خلاص، إذا هم يعني إنسان عنده نية ورتب أموره فليركع ركعتين، صلي ركعتين ثم بعد ذلك تدعو. موضع الدعاء متى؟ إما أن تدعو بعد التحيات وقبل التسليم فتقول، أو أنك أنت تسلم من الركعتين ثم تدعو، ترفع يديك وتدعو وتقول الدعاء، فتقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في زواجي من فلانة بنت فلان، أو هي تقول يا ربي إن كنت تعلم أن في زواجي من فلان بن فلان، أو تقول يا ربي إن كنت تعلم أن في سفري مع هذه المجموعة، أو تقول يا ربي إن كنت تعلم أن في سفري في هذه الليلة شيء اللي تبي قوله. اللهم إن كنت تعلم أن في سفري في هذه الليلة في الطائرة الفلانية إلى المكان الفلاني خيرا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله، فيسره لي واقدره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم يا ربي أن في سفري بهالطيارة هذه أو إلى هالبلدة هذه مع عيالي شر لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله، اصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. يعني اصرف عني ومنعني من هالسفرة هذه بترتيبك وتدبيرك يا رب، وخل نفسي راضية. اصرف عني هذا الزواج وخل نفسي راضية. اصرف عني يا رب هذا العمل وخل نفسي راضية. هذه هي الاستخارة. أنا عندي فيها بحث في ذلك، كتبت فيها بحث اسمه صلاة الاستخارة دراسة حديثية فقهية، وهذا بحث طبعته مكتبة أظن ابن الجوزي، وبحث منشور في جامعة الكويت في كلية الشريعة، مجلة كلية الشريعة، صلاة الاستخارة دراسة حديثية فقهية. أن يعني هذا من باب الفائدة والنفع. والاستخارة كما قال الإمام النووي لا ينتظر الإنسان بعد ذلك أن ينزل عليه إلهام أو ينزل عليه وحي من السماء أو يرى رؤيا في المنام، وإنما خلاص يباشر الإنسان. لأنك قاعد تقول، أنت قاعد تقول يا ربي إن كنت تعلم أن في سفري خير فيسره لي. طيب شلون ييسر لك وأنت قاعد بمكانك؟ خلاص روح باشر عملك، روح سوي حجوزاتك، روح جهز أراضيك. إذا تعرقلت الأمور وما مشت الأمور وبالفعل أصبحت هناك نوع من العراقيل، وأن الله قدر عليك أن هناك ما يعيقك في السفر، فاعلم أن الله أراد أن يصرفك عن السفر. أعطيكم مثال. أذكر واحد من الأخوة في المدينة النبوية في فترة من الفترات، كان هذا الكلام قديم يمكن من 20 سنة أو أكثر، جاء سيل من السيول الضخمة اللي تسيل به المدينة، وادي العقيق مشهور يسيل، ثم يفيض هذا السيل إلى أن يغطي ما يسمى بوادي الرمك، وادي ضخم من أضخم الوديان يسيل. طبعا هم يقولون هذا السيل يأتي من الطائف ناحية الطائف ويمشي إلى مكة، ومن مكة ينزل إلى أن يصل إلى المدينة وادي العقيق، ومن وادي العقيق ينزل على القصيم وادي الرمك، ومن هذا الوادي ينزل حتى يصل إلى شعيب الباطن حول حفر الباطن ثم ينزل بالفرات، وهذا من أضخم الوديان ومجاريها، وإذا فاض هذا الوادي سكر. طبعا يعني ما فاض من سنوات عدة. في هذه السنة، هذا الكلام قبل 20 سنة، هذه حادثة أنا شاهدتها، يعني أحد الأخوة وقال لي إياها، واحد من الأخوة اللي كان يدرسون هناك أراد أن يسافر يرجع الكويت،
عالة مع أهله. فصلى استخارة، فلما صلى استخارة يا ربي، طبعا سالة الوديان وطرق أكثرها مسكرة، فصلى استخارة يا ربي إن كان، وهذا عادة كل شباب زمان الخير أخوة الملتزمين صلوا استخارة قبل، لكن إذا تعرقلت أمورك ارجع خلاص، اعلم أن الله صرف عنك شيء أنت ما تعرفه أصلا، الأمور بغيب الله. فخرج خذ زوجته وخذ عياله معه وأراد السفر، فطلع من المدينة إلى القصيم، ومن القصيم سيأتي إلى الكويت. وفي الطريق أول ما طلع من المدينة قالوا له ترى الطرق كلها مسكرة بسبب أنه سال الوادي، ويمكن اللي ما شاف سيلان الوديان الوادي إذا سال يقطع الشوارع، والمشكلة أنه يقطع الشوارع وما له صوت، يعني ما في مطر أصلا، يعني يكون المطر نزل بعيد عنك 600-700 كيلو، يكون طاق مطر في المدينة والوديان تسيل، فأنت لما تصل إلى القصيم 400-500 كيلو ما في مطر أصلا، لكن الوديان تجري، فذلك تجري الوديان فدش على الناس في بيوتها فجأة دون سابق انذار. انت تتفاجئ، انا اذكرها شفتها بعيني، انت تتفاجئ بالشارع قاعد تمشي فجأة مثل نهر يقطع عليك الشارع كله، وترى النهر يفيض فيه الماء، يعني الشارع يفيض الماء، ماكو مطر قدامك، لكن هو وادي سال عن بعد 400-500 كيلو، ومشى هذا الوادي فأخذ جرف كل ما في طريقه. وانا شفت بعيني احد الوديان لما سال، والله العظيم ان السيارات فيه كأنها علب كبريت صغيرة، والله من ضخامته السيارات مثل علب الكبريت الصغيرة يشيلها طوفان يمشي. فقالوا له الأخ أول ما طلع قالوا له ترى الطرق مسكرة لأن الوديان قد سالت، وإحنا ما نأمن أن هذه الوديان والأمطار ماشية أن في وديان قدام سالت بالطرقات، فلذلك إحنا مسكرين الطريق. طلع طريق آخر لقوه مسكر، طلع طريق ثالث لقاه مسكر، فقالوا له ارجع وارتاح حتى تترتب الأمور وتنكشف هذه الغمة بعدين روح. الأخ جزاه الله خير أصر أنه يسافر بهذه الفترة، فترة العطلة، لف 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 لف، طلع طرق مني طرق مني، ومشى مشى سلك تخطى الحواجز ومشى سبحان الله. بينما هو في الطريق بالليل قاعد يمشي إذ ارتطم مباشرة في سد حطينا من رمل، أو ما حطين سد رمل، سد بسيط حطين هذا السد عشان لا يدخل بعده بالسيل، يعني بينك وبين السيل مثلا كيلو، فهم قبل الكيلو حطين سد، وهو ما يتوقع أن الشارع في سد أصلا. فارتطم بالسد وانقلبت فيه السيارة، وماتت زوجته الله يرحمها امرأة صالحة ويسكنها فسيح جناته، وماتوا عياله كلهم، ولم ينجوا إلا هو وولده بس هم الذين بقوا، وباقي العائلة كلها ماتت. وأثر طبعا في هذه الحادثة أثر كبير. يا أخي امش مع مقادير الله، دام الله سبحانه وتعالى صرف عنك مرة ومرتين خلاص امش مع مقادير الله. واحد من الأخوة هو بنفسه قال لي، أنا سمعتها، قال كنا في أحد الدول الأفريقية وأردنا أن نسافر، والطائرة تطلع يقول مرتين بالأسبوع، تطلع من هذه الدولة الأفريقية إلى دبي، ومن دبي نأتي الكويت. يقول وجئنا إلى الطائرة وإحنا مستعدين ودفعنا أموال، قالوا طائرة فل ما فيها مكان. يقول والله يا شيخ إني دفعت أموال، قلت لهم أعطيكم $100 $200 $300 بس طلعوني ما أقدر أقعد، ظروفي ما تسمح. يقول قال لك، قلت له ما يخالف أنا راضي، وقافي أنا راضي أروح أسافر إلى دبي وأنا واقف. قال ما في مكان. قال يا أخي قعدني عند الحمام أنا راضي. قال ما في مكان. قال أدفع لكم قيمة مضيف وصير مضيف مكانه، قعدني بالطيارة أنا أقعد مكانه، ما رضى. يقول قسما بالله، وأنا أقول لكم من الشيخ هذا، يقول قسما بالله يا شيخ طارت الطائرة وما أن أقلعت الطائرة حتى جاءنا نبأ أن الطائرة أصابتها عاصفة جوية وسقطت الطائرة ومات من فيها. الله يريد لك أن تحيا وأنت تبي تموت. هذا الشيخ أحمد الدبوس حي يرزق، رجل عالم فاضل موجود، اسألوا سمعتها بأذني منه، اسألوا قولوا له، الله أراد لك الحياة وأنت تبي تموت. الله يبي يحييك يا أخي، الله يبي ينفع فيك الأمة، الله يبي الناس تستفيد من علمك، الله يبي الناس تستفيد من عملك، الله يبي يمد في حياتك عشان تعمل أعمال صالحة أكثر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله. يا أخي واحد يعيش 70 سنة بأعمال صالحة أحسن واحد يعيش 20 سنة ويموت وتنتهي أعماله. عيش يا أخي. أدركت كم رمضان، يعني كم رمضان بعد ما صارت هذه، هاي أدركت هاي يا شيخ أحمد كم رمضان أدركت، كم حج حجيت، كم أعمال بر سويت، كم أعمال خير أنت قدمت. هذا الله يبي منك هذا، بس بنادم إلا يبي يموت. فهذه ما يعرف المقادير ترى إلى الله، يقولون القدر سر من أسرار الله ما يعلمه أحد. ذلك الله سبحانه وتعالى أبدل الناس في الجاهلية عن عادات الناس في الجاهلية، الطيرة والاستقسام بالأزلام والبومة وغيرها من الخرافات، أبدلهم الله تعالى بالاستخارة. إذا هم أحدكم في الأمر فيستخير الله سبحانه وتعالى، يعني يفوض أمره لله سبحانه وتعالى ويمشي بالأسباب، يعني يا ربي إن كنت أعلم أن وأعلم أن الأمر خير، ترى حتى لو سافرت ووقع لك حادث وأنت مستخير فأعلم بأنها في هذا الأمر خير. يعطيكم مثال، يقول لي واحد من الناس يقول أنا استخرت الله سبحانه وتعالى أني أسافر إلى بلد دولة من الدول، واحد مهاجر برا بلده كان يعمل في الخارج، كان في أمريكا، وكان هذا الرجل هو بنفسه قال لي، قال اشتغل الرجل هذا 20 سنة في أمريكا، هو عالم من علماء الذرة في الفيزياء الذرية، واشتغل 20 سنة برا في أمريكا وحمل الجنسية الأمريكية وهو يحمل جنسية هذه الدولة. بعدها يقول بعد ما يعني يقول بعد ذلك أنا حبيت أني أرجع إلى بلدي الأصلي. يقول رجعت إلى بلدي الأصلي واستخرت الله يا رب أرجع ولا ما أرجع وتسلكت أموري. يقول يقول سبحان الله رجعت وهو رجل بالإضافة إلى عالم في الفيزياء الذرية هو عالم في الدين يعني رجل ما شاء الله متدين وخير وأنا التقيت معه أكثر من مرة رجل فاضل يعني وداعية. يقول شيخ والله العظيم شوف أنا استخرت الله الحين أني أرجع والله سهل الأمور. يقول رجعت سبحان الله وما أن رجعت ما جلست يقول أيام حتى مسكوني الجماعة ورموني في السجن. شوف الخير. يقول أقسم لك بالله يا شيخ أني قعدت أنا في السجن تقريبا شهر وهو رجل عالم سبحان الله. يقول قعدت والله يا شيخ في السجن شهر ما بين تحقيق وروح وتعال الله تعالى هدى على يدي في هذا السجن مو أقل من 16 رجل ما كانوا والله يا شيخ يصلون ولا يعرفون إيش الله أصلا ولا يعرفون رب ولا إله ولا يعرفون قرآن. يقول الله سبحانه وتعالى إكراما لهم وكاتبهم في الجنة وأراد لهم الخير وأراد لهم الهداية الله جابني من هناك عشان أحط معاهم وأقعد أنصحهم وأقعد أعظهم وأقعد أوضح لهم وأقعد أهديهم حتى الله سبحانه وتعالى كتب لهم الهداية. يقول اهتدى وتغيرت أحوالهم 16 رجل الله كتب هذول الله كتب لهم الهداية من يهديهم مقبورين. يقول الله كتب الهداية لهذا الرجل أدخل عندهم فأنصحهم. فترى الله ما يقدر لعباده إلا الخير. الله ما يقدر لعباده إلا الخير. الله سبحانه وتعالى أحيانا تقع أمور الله أراد لك الخير. أذكر أنا هذه ما أنساها مرة ألقيت محاضرة في السجن المركزي هنا عندنا في الكويت. فالسجن داخل المركزي عبارة عن غرف وبين الغرف ممر كبير مثل بركسات هذه غرف يمين وشمال فيها شبك حديد وبالنص ممر. فإذا جئنا نصلي أحيانا نضطر إذا وكثر العدد نصلي بالممر بالوسط. فبعد ما ألقيت المحاضرة طبعا المحاضرات داخل العنبر أبلغ أثر في الناس خاصة كثير من الناس يعني خلاص إما أنه يكون تاب ولا استقام ولا ندم ولا كانت ساعة غضب ولا إلى آخره. يبقون بشر وناس يعني يسمعون مثل كل إنسان والحياة تتعلم. فبعد ما ألقيت المحاضرة أنا صار وقت صلاة العشاء. الحين في ناس في الغرف أصلا ما يصلون قاعدين بالغرف. فلما سبحان الله مقامت الصلاة صرت أنا كإمام قدام قاعد أصلي الغرفة المباشرة اللي لاصقة فيني واحد ما يعرف الصلاة وكنا بعاد احنا في محاضرتنا عنه. فلما قمنا صلاة بنصلي هو تضايق بيطلع ما قدر يطلع الصفوف صفت الصفوف سكرت الصفوف ظل قاعد في غرفته. صلينا قرأنا آيات من سورة الأعراف يا بني آدم إلى آخره. المهم صلينا وبعد ما صلينا كانت ثمة موعظة بسيطة وبعدها سبحان الله بعد ما قاموا الناس جاءني هذا الإنسان قال لي شيخ أقسم لك بالله العظيم قلبي والله والله ما تأثر للحجر الموت ما خاف منه الحجر ما يأثر والله. يقول قلبي حجر والله العظيم أول مرة أسمع القرآن وأتأثر قلبي تفطر لما سمعت القرآن. هذا خير. هذا حياته كلها ترى كان عايش بالفساد. قال لي قص لي حياته قال شيخ والله العظيم حياتي كلها فساد في فساد ما بقى شيء يخطر في بالك ولا في خيالك ما سويته ما سمعت قرآن ما ندخل مساجد ما ندري عن الدين ما ندري عن القرآن ايش هاللذة هذه. ما كنت أصدق أن إنسان يأثر في القرآن كذي ويبكي ويتأثر. وسبحان الله بالفعل تأثر واستقامت أحواله وقام يصلي وانتظم. ترى هذه الهداية أسباب الله سبحانه وتعالى يجعلها أسباب فينزلها على من يشاء على يد من يشاء. ذلك الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كلام عذب حلو معسول يخرج منك يا رسول الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يسمعك أكبر صناديد قريش يذوبون ينصهرون. الوليد بن الوليد بن المغيرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا كلام عذب أعلاه مثمر أدناه مغدق. هذا كلام عجيب يسحر القلب ما يقدرون. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. لكن الله يختار من يشاء في الهداية. قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم لكن أنت ما تهدي من أحببت الله يهدي من يشاء. هداية التوفيق هذه من الله. هداية الدلالة عندك أنت تدل الناس وترشدهم كلامك عذب له أثر في القلوب لكن الله سبحانه وتعالى يختار من يشاء للهداية. شاهد نرجع مرة ثانية إلى موضوع الاستخارة. فالاستخارة كلها خير. اعلم أن الله لا يقدر لعبده إلا الخير. في مسألة في الاستخارة إذا ضاق عليك الوقت يقول الإمام النووي يجوز للإنسان أن يستخير بغير صلاة. يعني ضاق عليك الوقت والآن بتسافر وما تدري فلا يضرك أنك في السيارة أن تقرأ دعاء هذا الاستخارة. اللهم أن يستخيرك بعلمك استقدرك بقدرتك أسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر تعلم ولا أعلم وأنت تعلم الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في سفري اليوم الليلة مع عيالي خيرا لي في ديني معاشي وعاجل أمري وآجله يسره لي واقدره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم يا ربي أن في سفري هذا الليلة اليوم مع عيالي شرا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله اصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. يقول العلماء يقول الإمام النووي يجوز الإنسان أن يكرر الدعاء أكثر من مرة. صح احنا نقول لكم أحيانا يكون عند الإنسان انشراح صدر لأنه هو أصلا معزم على شيء، لكن احنا قلت أنت ارقب النتائج، ارقب النتائج، إذا تيسرت الأمور وسلكت فاعلم أن الله سبحانه وتعالى أراد لك الخير، إذا ما سلكت الأمور فأنت عليك أن تعيد الاستخارة مرة ومرتين وثلاثة، وبعدين الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، فالله لا يقدر لعبده إلا الخير. إذن هو هذا الأدب الثاني من آداب السفر، أن الإنسان يستخير الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يعلم العواقب فلا يعلم العواقب إلا الله. ولذلك ترى كثير من الأمور ظاهرها شر لكن في حقيقتها خير. كم من محنة كانت محنة لكن في باطنها منحة، كم من فعل أنت تشوفه مضر لك لكن في حقيقته وفي باطنه أمور خير كثير صارت للإنسان. كم من إنسان تاب بسبب حادث، كم من إنسان تاب بسبب وفاة والده، كم وكم وكم أحداث كثيرة. الله سبحانه وتعالى لطيف يوصل رحماته إلى عباده بطرق خفية العباد ما يعرفونها. والله ضرب لنا على سبيل المثال قصة يوسف، ترى كلها كاملة تدلك على لطف الله، أن الله أوصل رحماته لعباده بطرق خفية من بداية القصة إلى آخرها، كلها ترى ظاهرها الضرر على يوسف وعلى أبو يوسف، لكن في النهاية العاقبة جاءت بعد 40 سنة، وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، شالكم كلكم قبائل كاملة وأسكنهم يوسف عليه الصلاة والسلام في مصر واستمتعوا بها وبجمالها، وصار يوسف عليه الصلاة والسلام عزيز مصر مع أن الأحداث في بدايتها كلها شر. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، جاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، شالوا خذوه هذا غلام فأسره بضاعة، راودته التي هو في بيتها عن نفسه، حطوه بالسجن، اتهموه بالفاحشة، وهكذا أحداث توالت. لكن شوف العاقبة، الترتيب الإلهي في النهاية، إن الله لا يقدر لعبده إلا الخير. فاعلم أن الأمور التي تصيبك، اعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يريد بعبده أي ضرر، إنما يريد الله تعالى بعباده الخير، إما يرفع درجتك ولا يكفر ذنبك ولا يسمع الله دعائك ويسمع بكائك ويرى انطراحك بين يديه. كم من إنسان الله أعطاه مال وصحة وقوة معرض عن الله، زعلان كلش، ما يحاكي ربه كلش، ما يتكلم ما يناجي، ليش؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الكريم الذي سواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، أحسن خلقتك سواك وعدك، ليش زعلان؟ ليش ما تحاكي الله؟ ليش ما تسجد؟ ايش حق ما اخذتك الدنيا هذه زعلان كله مع الدنيا وبأموالها بنسائها بوناستها؟ ليش ما تسجد لله اذا ناداك حي على الصلاح يا الفلاح؟ هذا يظل رافع ريشته لان الله يكسر له ريشته، هذا اللي داق ريشته هذا الله يكسر له ريشته، خله بعدين الله سبحانه وتعالى يضربه بصوت. اذا قالوا له معك سرطان بالدم يقوم يروح تبكبك، يا الله يا ربي يا ربي يا ربي الشفاء. ها اذا قالوا له معك والله قرحه في المعده يعرف ربه، يدل دروب المساجد، اذا قالوا له ترى ها ميت ها ما بقى شيء ترى، يروح عاد يصير 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 أعبد العابدين، يصير كما قالوا يقولوا يصيرون ويس القرني، ويروح يعتكف بالحرام ويعرف الله ويتصدق. الله سبحانه وتعالى ما يريد يعذب عباده، ما يفعل الله، يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. واحد لا يظن أن الله مثل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا مثل ظلمة الدنيا يتلذذ في تعذيب الناس مثل فرعون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم، يستانس فرعون يتونس يروح يقتل هذولي ويذبح هذولي ويظلم هذولي ويستحي نساء هذولي ويغتصب، هذا فرعون علا في الأرض. الله جل جلاله في علاه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هو حرم الظلم على نفسه، الله ما يرضى، ما يظلم الناس، حتى الكافر الله ما يظلمه، حتى البهيم الحيوانات الله ما يظلمها سبحانه وتعالى. هذا الإله الحق المبين العدل الكبير سبحانه وتعالى، ملك الملوك الواحد الأحد الصمد، ما يظلم سبحانه وتعالى. ذلك الله يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، إيش الله يعذبكم؟ يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ذلك أنا نرجع مرة ثانية أقول لكم أن هذه الاستخارة هو أنك أنت توكل أمرك لله سبحانه وتعالى، وتطلب من الله أن يختار الله سبحانه وتعالى لك خير الأمرين، السفر ولا الجلسة، الزواج ولا عدم الزواج، أن يختار الله تعالى لك خير الأمرين. ودائما حاول في سفرك دائما تستخير قبل أن تسافر، هذا يعني من فوائد أو من آداب السفر. من آداب السفر كذلك الاستشارة، الاستشارة، أنت حين استخرت بعد الاستخارة تأتي الاستشارة، وهو أن يستشير الإنسان من يثق فيه، من يثق فيه، من تثق فيه طبعا بالسفر، لأنك البلد إذا رحت لها يقولون كل بلد لها مفاتيح، مفتاح البلاد وجهاؤها، مفتاح البلاد أمراؤها، مفتاح البلاد علماؤها، هذول 3 مفاتيح البلدان، كل بلدة فيها وجهاء، هذول الوجهاء قد يكونوا تجار، قد يكونوا وجهاء أمراء قبائل، قد يكونوا وجهاء أبناء أسر، هذول يسمون وجهاء البلد، هذول مفتاح البلد، ومفتاح البلد أمراؤها حكامها، ومفتاح البلد علماؤها، هذول العلماء هذول هم الذين مفاتيح البلاد. لازم تعرف الإنسان ويروح يتخبط بالبلد هذه، اسأل عن البلد هذه، اسأل عن جوها، اسأل عن طبيعتها، اسأل عن ناسها. واليوم ما شاء الله في منتديات في الانترنت، منتديات المسافرين، منتديات رحال، دش يتعرف كل صغيرة وكبيرة بالصور عن هذه البلدة. وأنا حقيقة أنا عن نفسي أتكلم، ما أسافر بلاد حتى أدخل المنتديات هذه وطالع أسأل شوف البلد، لأن في ناس مخلصين يعني ناصحين يكتبون في بعض المنتديات، منتديات الأسفار، يكتب عن تجربته فيقولك والله هذه البلدة فيها كذا وكذا، لكن تجنب كذا وكذا. في بعض البلدان أحيانا، يعني أعطيكم مثال، في مرة سافرنا من السفرات إلى دولة من دول في شرق آسيا، وحين ما ندعي نيته عاد صاحبنا جزاه الله خير على نيته، ما يدري إن عندهم عيد اسمه عيد الماي، عيد عندهم عيد اسمه عيد الماي. عيد الماي شو يسوون فيه؟ يكبون على بعض ماي، بس هذا عيد الماي. إذا وجدت أنت بالسوق يكبون عليك ماي، إما بتفاخية فيها ماي يعطونك يصكونك على راسك، ولا واحد أنت قاعد تمشي وأنت ما تدري دولكة ماي باردة صبها على راسك. يعني أنت لك أن تتصور قاعد تمشي ببدلة ولا لابس دركسوت ولا مستانس، وبص سوق أي واحد بتفاخية فيها كرة ماي ويعطيك واحدة على وجهك، شو يصير فيك؟ طبعا إحنا طبيعتنا العرب يعني هذا طبيعة البشر، إحنا بالذات العرب أمه ساخنة، يعني ردة الفعل ما تتصورها، يعني يتهاوش ومستعد يدخل بمشاكل وإلى آخره كل هذا. يعني بينما أوروبا لو يطق بكرة ماء يمسح الماء ويطلب منه كلينكس ويمكن يقول له بعد واحدة ثانية وصور معك، هذا طبايع شيء أوروبا. أنا شفتهم يعني فيهم برود لا إله إلا الله، شيء غريب يعني، فيهم برود وفيهم تحمل. إحنا عندنا ما تقدر ما تدوس على ذيل تروح فيها أنت، الحين مو إحنا ناس تهاوش على مخازز بالسيارات، خزني وخزك قاعد تهاوشون، ناس قاعد تطاقق، ناس قاعد تداعم على بس سالفة خزني وخزك، فما بالك أنت في موضوع فأقول اللي ما يعرف طبائع الشعوب. فالمهم سافر دخلنا سوق من الأسواق، فمسكين صاحبنا اشتغلوا عليه الجماعة في كور ماي وهو يتلفت، فبينما يتلفت جاء واحد زال خير مسكين وراه كان يمسك دولكة الماء كان يصبها كلها من فوق على راسه على ظهره على، فصاحبنا ما كان منه إلا أن مسك هذا الأخ واشتغل عليه قام يطقه، وهذا يضحك يقول له يعني إحنا هذا لعب، هو قام يطقه فاجتمع الناس وعليه وقام يطقونه. هنا عاد الحين تفاكك ما تفاكك صارت هوش الآن، وانت في بلد يا غريب كن أديب مهما كان، الكثرة تغلب الشجاعة. فبعدين آخر شيء عرفنا أن الجماعة عندهم عيد اسمه عيد الماي، وهذا العيد اسمه عيد الماي ناس يتآنسون فيه، وكل بلد لها طبع. ذلك من آداب السفر أن يستشير الإنسان قبل أن يباشر السفر لا يضر نفسه ولا يضر غيره. إلى الحلقة القادمة إن شاء الله نكمل، الوقت ما أسعفنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.